بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فبقي عندنا بعض الهدايات والفوائد من قول الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف، عندما قال إخوته: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قومًا صالحين. يؤخذ من هذه الآية وهذا المشهد الذي يظهر لنا صنف من أصناف الناس الذين قد يكثرون في هذه الأزمان، هو صنف الوصوليين. فهذه الآية وهذا المشهد يظهر لنا جلياً هذا الصنف وهذه الفئة وهذا النوع من الناس الذين يطلبون العلو والرفعة والمكانة على أنقاض غيرهم. هؤلاء هم الوصوليون. الوصولي هو الذي لا ينظر إلا لنفسه ومصلحته ومنفعته وشخصه، حتى لو كان على حساب مجتمعه، وحتى لو كان على حساب أهل بيته، وحتى لو كان على حساب أصحابه أو الآخرين. هؤلاء إخوة يوسف أرادوا أن يكون لهم حظوة عند أبيهم يعقوب، وأن يلتفت إليهم ويقبل عليهم على حساب هذا الطفل البريء المسكين الذي لا يدري ما يتآمرون ويكيدون ويمكرون له. فهذه فائدة تؤخذ من هذا المشهد. لذلك فالإنسان الهدام لا يعرف البناء إلا على أنقاض الآخرين، وهذا صنف سيء عنده الوصولية وعنده الأنانية وعنده حب الذات على حساب الآخرين. والعاقل الذي يوقن بأن الخير لن يأتيه على حساب ضرر الآخرين، لأن فضل الله واسع ورزق الله كبير وعطاء الله ليس له حد، ولكن هؤلاء بسبب الأنانية وبسبب الانتهازية التي استحوذت على نفوسهم وقلوبهم أصبحوا على قناعة بأنهم لن يكون لهم مكان إلا على حساب الآخرين. كذلك يؤخذ من هذه الآية: الشيطان يغري أتباعه بالمعصية ويمنيهم بالتوبة فيهلكهم. هذا هو حال الشيطان، يغري ويمني ويضل ويوسوس ويزين لأتباعه المعصية، ولكن قبل أن يصلوا إلى المعصية فإنه يمنيهم بالتوبة، يقول له افعل هذه المعصية وثم توب، وهذه آخر معصية وهذا آخر ذنب، واذهب إلى هذا المكان الذي فيه اختلاط وفيه موسيقى وغناء وما شابه ذلك، ثم يأتي رمضان وتنتهي الأمور. هكذا يزين الشيطان للمؤمن المتدين معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يزال ينزغ له ويسول ويعد ويمني ويؤول له حتى يرجح داعي الإيمان أو يجيب داعي الشيطان. فيصبح المؤمن في صراع داخلي بين داعي الإيمان الذي يقول له لا تذهب إلى هذه الأماكن ولا تقترف هذه المعاصي، وداعي الشيطان الذي يجمل له المعصية كما جمل لإخوة يوسف هذا الذنب القبيح، وأوصلهم إلى مرحلة بأن يقولوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. وأسلوب الشيطان مع الصالحين اعمل المعصية ثم تب، هذا هو حال الشيطان مع الصالحين. لذلك تأملوا كيف وصفه الله سبحانه وتعالى، قال لعنه الله أي للشيطان، وقال لأتخذن، ما قال من المذنبين والفجار والمجرمين، قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ثم قال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن، قال فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. ثم قال يعدهم، يعدهم بالتوبة ويعدهم ببعض المزايا المؤقتة، ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا حال الشيطان مع عباد الله المؤمنين. كذلك يؤخذ من هذه الآية النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. ماذا قالوا إخوة يوسف؟ قال وتكون من بعده، أي بعد أن يقترف هذه الجريمة إما القتل وإما النفي، وتكون من بعده قوما صالحين، وهذه نية صالحة، ولكن العمل فاسد. النية الصالحة لا تصلح، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. بعض الناس تقول له يا أخي صلي، لماذا لا تصلي؟ قال والله أنا قلبي نظيف ونيتي صالحة. النية الصالحة التي لا يظهر أثرها على سلوك العبد وعلى عبادته وعلى حياته لا قيمة لها. تقول لامرأة سافرة تحجبي، تقول لك أنا أفضل من كثير من المحجبات. هذه عبادة، فهؤلاء يتذرعون ويتحججون ويبررون لأنفسهم النية الصالحة وهم قد كذبوا بذلك، فلو كانوا صادقين بنواياهم لظهر أثر هذه النية على العمل. ما فائدة النية الصالحة والعمل فاسد؟ فترك الصلاة عمل فاسد، والتبرج والسفور والتعطر للنساء عمل فاسد، وسماع الغناء والموسيقى عمل فاسد، وتقليب مواقع التواصل والنظر إلى المحرمات عمل فاسد. النية الصالحة لا تؤثر بمثل هذه الأعمال، فلا تصلح العمل الفاسد. العمل الفاسد يبقى فاسداً وإن كانت النية صالحة، فعملهم فاسد وإن قالوا وتكونوا من بعده قوماً صالحين. كذلك ينبغي لمن عقل عن الله سبحانه وتعالى أن يستشعر نظره إليه ومراقبته وسمعه وبصره، فلا يصدر عنه إلا ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الله يسمع ويرى. تأملوا عندما تآمر إخوة يوسف على يوسف وقالوا هذه المقولة القبيحة اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، لم يكونوا يتوقعوا أو يتخيلوا بأن هذه الجلسة وهذه المشورة وهذا اللقاء وهذا التآمر وهذا المكر وهذا الكيد سيخلد ويسطر في القرآن إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ما كانوا يتوقعوا هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليك وعلى أفكارك وعلى وساوسك وعلى خواطرك، فهل كان هؤلاء يتصورون وهم يخططون للتخلص من أخيهم أن الله سيفضحهم في أقدس كتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي سورة تحمل اسم أخيهم يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يدفع العبد إلى أن يراقب الله سبحانه وتعالى في خواطره وفي حركاته وفي جلسته وفي لقاءاته وفي مشاوراته، فيراقبه في كل كلمة وفي كل مشورة وفي كل مقولة. كذلك يؤخذ من هذه الآية قاعدة مهمة وكبيرة في التوكل على الله تبارك وتعالى. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يحوط العبد ويرعاه فلا يضره أحد، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، ماذا قالوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. ثم يأتي بعد ذلك الآية التي بعدها قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ثم سيأتي معنا قول امرأة العزيز ليسجنن وليكونا من الصاغرين. تخيلوا هذه التصريحات وهذه المؤامرات وهذا الكيد وهذا المكر، ولكن الله سبحانه وتعالى حفظه ورفع مرتبته وأخزى كل هؤلاء. فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى كفيل بحفظ العبد وإن تآمر عليه الكون بأسره. كذلك يؤخذ من هذه الآية فما كل شيء من الشيطان، يعني أحياناً الإنسان يقدم على بعض المنكرات وبعض الموبقات وبعض الذنوب والمعاصي ويقول هذا بفعل الشيطان وهذا بتسويل الشيطان، فليس كل شيء من الشيطان. تبقى النفس الأمارة بالسوء، ودليل ذلك ها هي الشياطين المردة في رمضان تصفد، ولكن هل ينكف الناس جميعا عن المعاصي والموبقات؟ تبقى كثير من الناس تبقى معهم المعاصي والمنكرات في رمضان. فهنا يأتي فعل النفس وتسويل النفس وتزيين النفس، فتبقى هذه النفوس كأنها دواعي، دواعي تأمر صاحبها، إما تأمره بالخير أو تأمره بالشر. وهكذا الشيطان يمني ويزين كما قال سبحانه ولا أمنينهم ولا آمرنهم. فيعقوب ماذا قال لأبنائه عندما أخبروه بالخبر؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ما قال لهم هذا بسبب الشيطان، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فالنفوس يوجد فيها التسويل، كما للشيطان تسويل كذلك للنفوس تسويل. فالعبد ينبغي أن يحرص على دائما أن يزكي نفسه وأن يعالج نفسه وأن يحرص على التوبة بعد أي فعل قبيح. كذلك يؤخذ من هذه الآية لا تستغرب إن حاول أحد الوجهاء أو المعروفين أو المشهورين أو من تظن به خيرا أن يعبث بالدين. فهؤلاء أبناء نبي وأوشكوا على قتل نبي، فلا تعجب إذا ظهر مشهور أو من ينتسب إلى العلم أو من ينتسب إلى المشيخة أو من ينتسب حتى إلى الدعوة، ثم يأتي في عبر وسائل التواصل ويصرح بتصريحات تخالف الثوابت وتخالف الأصول وتخالف العقيدة الإسلامية، فلا تستغرب. فهؤلاء أبناء نبي وأوشكوا على قتل نبي هو يوسف عليه الصلاة والسلام. هذه كذلك تؤخذ من هذا المشهد. كذلك الجريمة ليست حلاً لأي مشكلة. أحيان بعض الناس إذا واجهته مشكلة يفكر تفكير السوء بالجريمة، إنما تؤدي إلى ردود عكسية. الجريمة تفاقم المشكلة ولا تحل، لا تحل المشكلة. فلم يجد إخوة يوسف من أبيهم بعد جريمتهم إلا التولي والإعراض عنه. هم لماذا خططوا وقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا؟ يخلو لكم وجه أبيكم. هم أرادوا أن يتفردوا بيعقوب عن يوسف وأخيه الصغير، فقرروا هذه الجريمة. هل هذه الجريمة حلت المشكلة؟ بل فاقمت المشكلة، فازداد يعقوب منهم بعدا وازداد حبه ليوسف وإن كان بعيدا عن أنظاره. كذلك صلاح الحال والمآل وسعادة الدارين لا يكون إلا بالعمل الصالح وليس بارتكاب الجرائم. صلاح الحال الآن والمآل مستقبلا وسعادة الدارين لا يكون إلا بالعمل الصالح وليس بارتكاب الذنوب والجرائم. كذلك إخوة يوسف قدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب. الآن هم ما فعلوا الذنب، الآن هم في طور التخطيط، ولكن قدموا العزم على التوبة وتكونوا من بعده قوما صالحين. لماذا؟ تسهيلا لفعل الذنب، هذا أولا، وإزالة لشناعته، لأن الذنب شنيع وقبيح، ولكن هم عزموا على التوبة حتى يستسهلوا ويستسيغوا فعل الذنب، وحتى يزيلوا أي حاجز بينهم وبين هذا الذنب، وتنشيطا من بعضهم لبعض. هذه أفادها السعدي في تفسيره. كذلك قولهم وتكون من بعده قوما صالحين تدل على أن نفوسهم فيها خير، إذ أضمروا التوبة مع هذا الجرم الذي اقترحوه، قال وتكون من بعده قوما صالحين، فهم عندهم أصل الصلاح، فهم أبناء نبي وتربوا في بيت النبوة، هذا يدل على أنهم عندهم خير، فلا يوجد شر محض. قد تجد من الإنسان الشرور الكثيرة، ولكن أحيانا تجد منه بعض المواقف التي فيها خير، فلا يوجد إنسان مليء بالشر أو عنده شر محض، فهنالك جزء وفسحة من الخير في معادن الناس. كذلك العزم على التوبة قبل وقوع الذنب، هذا أمر طيب أن يعزم الإنسان ودائما يحرض ويحفز نفسه على التوبة وإن استمر بوقوع الذنب. قال ابن الجوزي رحمه الله وفي قصتهم، أي قصة إخوة يوسف مع يوسف، نكتة عجيبة، وهو أنهم عزموا على التوبة قبل الذنب، وهذا أمر في جانب هو طيب ولكن لا يصلح العمل المفسد. كذلك ينبغي الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب يولد ذنوبا متعددة، فهم كذبوا ومكروا واحتالوا وزوروا على أبيهم بعد أن ألقوا يوسف في غيابة الجب، هل صلح حالهم؟ أبدا، استمرأوا هذا الفعل واستمرأوا الكذب كما سيأتي معنا في سياق هذه القصة. الهداية قبل الأخيرة، الغالب أن الإنسان يعتني بشأن نفسه ويهتم بتحصيل منافعه، هذا أمر طبيعي بين الناس أن الإنسان يحرص على ما يخصه ويهتم بشأن نفسه ويحصل المنافع التي تعود عليه قبل أن يهتم بشؤون الآخرين. لذا هنا ماذا قالوا؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، اهتموا بشأن أنفسهم، قال يخلو لكم وجه أبيكم، فلفظ لكم يشير إلى هذا المعنى. وقول ربنا سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا أيضا يشير إلى هذا المعنى، وقوله عليه الصلاة والسلام ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كذلك يشير إلى هذا المعنى. الهداية الأخيرة في هذا المشهد وهذه الآية، وهي الهداية 45، إيراد النتائج. هنا أوردوا النتيجة في هذا اللقاء وهذه المشاورة، قالوا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يقوي قبول المقدمات. ما هي المقدمة؟ يعني ما الذي طرحوه من أفكار ومن مقترحات ومن مقدمات حتى تكون مقنعة للحضور؟ قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ما هي النتيجة؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذا في الشر من أعظم تلبيس إبليس. أحياناً عندما يجلس أو يجتمع البعض ويتناقشون ويتشاورون في مشاريع تجارية وفيها معاملات محرمة، فإنهم ينصرفون عن دقائق الربا ودقائق البيوع المحرمة ودقائق المعاملات المحرمة، وينشغلون ويظهرون النتائج التي فيها الأرباح والتي فيها المنافع والتي فيها المميزات، فهذا من تلبيس إبليس. وقد يستعمل هذا الأمر في الخير، إذا أردت إقناع إنسان بفتح مشروع تجاري فإنك ماذا تفعل؟ تورد المنافع والنتائج مقدماً حتى تقنعه بالشراكة أو حتى تقنعه بالاستثمار، وهذا أمر طيب إذا كان في الخير، ولكن إذا كان في الشر فهو من تلبيس إبليس. بذلك نكون قد انتهينا من هذا المشهد. سيأتي معنا في درس الأسبوع القادم بعون الله تعالى إذا كان في العمر بقية، كيف أن أحد إخوة يوسف قال لا تقتلوا يوسف، وهو أفضلهم حالا وأقلهم شرا، كما سيأتي معنا هذا المشهد، وكذلك سنأخذ من خلاله بعض الوقفات والهدايات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.